أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال القاضي عياض رحمه الله: الفصل الثاني، معنى المعجزة وبيان أقسامها. اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها، وهي على ضربين: ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت، وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه، وضرب هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان بمثله كأحياء الموتى وقلب العصا حية وإخراج ناقة من صخرة وكلام شجرة ونبع الماء من الأصابع وانشقاق القمر، مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله. فكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله وتحديه، من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له. واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا، وهو أكثر الرسل معجزة وأظهرهم آية وأظهرهم برهانا كما سنبينه، وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط، فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بصورة منه فعجز عنها. قال أهل العلم: وأقصر السور إنا أعطيناك الكوثر. فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله في من طوى عليه من المعجزات. ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته، وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة، ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظرا كما سنشرحه. قال بعض أئمتنا: ويجري هذا المجرى على الجملة أنه قد جرى على يديه صلى الله عليه وسلم آيات وخوارق عادات، إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغه جميعا، فلا مرية في جريان معانيها على يديه، ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب، وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله. وقد قدمنا كونها من قبل الله، وأن ذلك بمثابة قوله صدقت، فقد علم وقوع مثل هذا أيضا في نبينا ضرورة لاتفاق معانيها، كما يعلم ضرورة جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم أحنف لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا، وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا يقطع بصحته. والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، وهو على نوعين: نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع وتكسير الطعام، ونوع منه اختص به الواحد والاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى واجتمع على الاتيان بالمعجز كما قدمنا.
هذا تقسيم أقرب إلى المعجزات هيا إلى طعام جابر. فجابر صعق من هذا الأمر وقال لامرأته إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الجيش كله. فقالت هو أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر المرأة ألا تنزل البرمة، يعني تتركها على أثافيها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده فيه وبرك فيه، فأخذوا يغرفون من تلك البرمة حتى شبعوا جميعا خبزا ولحما. هذا نقل مشهور متواتر، نقل مشهور مستفيض. ومثله حين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الجذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه في الخطبة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع له منبر، فصنع له منبر، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر عن الجذع إلى المنبر، فحن الجذع وأخذ يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن صلوات الله وسلامه عليه. ومثله كلام الضب وكلام الذراع في تلك الشاشة، في تلك الشاة المسمومة التي جاءت بها امرأة يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فأخذ ذراع الشاة، وكان يعجبه لحم الذراع، فلما وضعها أخرجها من فيه وقال إن تلك الذراع أو إن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة. فهذا نوع من حوادث المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، مستفيض مشهور، ما يبلغ مبلغ المتواتر ولكنه مستفيض مشهور. النوع الثاني ما رواه الواحد والاثنان ولم يشتهر، يعني حوادث وقعت ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان فلم تشتهر بين الناس، فهذا نوع ثاني من المعجزات. إذن أصل وقوع المعجزات متواتر، أما أفراد المعجزات فنوعان، نوع مستفيض مشهور ونوع رواه الواحد والاثنان. نعم.
قال القاضي أبو الفضل وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع، أما انشقاق القمر القرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليل، وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق
منحل عرى الدين،
ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفة. وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام، رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماع الغفير عن العدد الكثير من الصحابة، ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة، وإخبارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بواط وعمرة الحديبية وغزوة تبوك وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكار لما ذكر عنه أنهم رأوه كما رآه، فسكوت الساكت منهم كنقص الناظر، إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل والمداهنة في كذب، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لانكروه، كما أنكر بعضهم على بعض الأشياء رواها من السنن والسير وحروف القرآن، وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم، فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بينا. وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لا بد بعد مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها، كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارئة. وأعلام نبينا هذه الواردة من طريق الآحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف أصلها واجتهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا وللطاعنين عليها إلا حسرة وغليلا. وكذلك إخباره عن الغيوب وإنباؤه بما يكون وكان معلوم من آياته على الجملة بالضرورة، وهذا حق لا غطاء عليه، وقد قال به أئمتنا القاضي والأستاذ أبو بكر وغيرهما رحمهم الله. وما عندي أوجب قول القائل إن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد إلا قلة مطالعته للأخبار ورواياتها وشغله بغير ذلك من المعارف، إلا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الأحاديث والسير لم يرتد في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه. ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر، فإن أكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجودة وأنها مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة، وأحد من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفها، وهكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه إجابة قراءة أم القرآن في الصلاة للمنفرد والإمام وإجزاء النية في أول ليلة من رمضان عما سواه، وأن الشافعي يرى تجديد النية كل ليلة والاقتصار في المسح على بعض الرأس، وأن مذهبهم القصاص في القتل بالمحدد وغيره وإجاب النية في الوضوء واشتراط الولي في النكاح، وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا عما سواه. وعند ذكرنا أحد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بيانا إن شاء الله تعالى.
بعد أن بين القاضي رحمه الله أن المعجزات أصل وقوع المعجزات متواتر، وأن أفراد المعجزات نوعان، نوع مستفيض مشهور ونوع رواه الواحد أو الاثنان. يقول: وأنا أصدع بالحق أن كثيرا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم متواترة، حتى ولو كانت قد رويت بطريق مستفيض أو بطريق أحاد. ومن ذلك ما جاء من معجزاته صلى الله عليه وسلم مما جاء تصديقه في القرآن الكريم، ومثل لذلك بانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا شهادة من القرآن الكريم لتلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانفلق فرقتين. وهذا يرد كما يقول على المعاند الأخرق من حل عرى الدين، وهو يشير إلى بعض أهل الكلام الذين تأولوا انشقاق القمر وقالوا إن معنى انشق القمر أي سينشق القمر يوم القيامة، أو أن معنى انشق القمر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أمره وعلى، أو أن المقصود بانشقاق القمر انفلاق الصبح والشفق أي أنه فلق الباطل وخرج هذا النور من بين ذلك الظلام الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم. هذه تأويلات باردة لا محوج لها، بل هي خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن ودلت عليه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع هذا وإن كان ليس متواترا لكنه في حكم المتواتر لتصديق القرآن له. الشيء الثاني قال: حتى الأخبار التي جاءت غير متواترة هي إذا تأملت فيها وجدتها في معنى المتواتر. كيف؟ قال: الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في مجالس متعددة ويحكي معجزة وقعت على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها الصحابة في مجلس، ثم يسمعها صحابة آخرون في مجلس ثاني، ثم يسمعها صحابة ثالثون في مجلس ثالث، ومع ذلك لا ينكرونها ومعلوم عنهم رضوان الله عليهم أنهم لا يقرون على باطل، وأنهم كانوا ينكر بعضهم على بعض إذا وقع في خطأ، لأنهم هم بشر أيضا، يقع منهم الخطأ، يقع منهم الوهم. ومع ذلك ما جاء في هذه المعجزات أن أحد منهم كذب أخاه الآخر فيما حكاه من معجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الراوي واحد، ولكن الذين سمعوه قد أقروا فكأنهم رووا، مع أنهم يقولون الساكت لا حكم له، لكن هو يقول أن الساكت هنا لا يمكن أن يقر على شيء لم يقع، لأن هذا فيه نسبة شيء وقع على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الحوادث عامتها مما حدث بها الصحابة عند الجمع الغفير من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ما حدث بها إلا الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، لكن سمعها عدد كبير، فسكوتهم عن إنكارها إقرار لها، فهي من أخبار الآحاد صورة، وهي من أخبار المتواتر حكما لإقرارهم لما وقع من ذلك التحديث من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيء ثالث، قال جرت عادة الله سبحانه وتعالى على أن الباطل لا يستمر بغير انكشاف. نعم قد يلتبس على الناس في أول الأمر، لكنه مع الزمن، وخاصة إذا كان ذلك الباطل له أعداء يجتهدون في كشفه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ولن يزال له أعداء إلى يوم القيامة. ومع ذلك هذه الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيدها مرور الزمن إلا ثقة ويقينا وسطوعا وظهورا. فهذا جار على سنة الله عز وجل في أن الله عز وجل جرى بسنته أن الباطل لا بد أن يظهر ولا بد أن يمحي ولا بد أن يكتشف الناس هذا الباطل. ومع ذلك مع كثرة المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم والجاحدين لرسالته والذين يريدون